والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كلامنا فعلان يدور حول العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي، وهذا المبحث من المباحث الدقيقة والمباحث المهمة في علم الأصول. واضح؟ زين، شنو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يمكن أن يعرف بتعريف سلس بأنه علم بالجامع وجهل بالأطراف. مثال على ذلك، إنسان مثلا يعلم بوجوب أحد الصلاتين، هذا علم
الصلاة واجب،
إنك صلاة واجب، هذا علم بالجامع. زين، لكن عنده شك في شنو؟ في الأطراف، جهل مضطر، ما يدري الواجب هي صلاة الظهر لو صلاة الجمعة،
إما وإما
يذكر إما وإما، فيقول علم بالجامع بوجوب أحد الصلاتين وشك في الأطراف،
جهل لو شك،
شك جهل أي وشك في الأطراف. وهني تظهر في هذا الباب الفائدة من تأسيس قاعدة أولية وتأسيس قاعدة ثانوي. أمس السيد جاي يسأل يقول شنو الثمرة إذا الجميع راح يرجع إلى البراءة الشرعية؟ قلت له إذا ما تقدر تطبق البراءة الشرعية تضطر أن أنت شنو ترجع إلى القاعدة العقلية الأساسية المؤسسة. أي فلما يصير الآن عندك علم بالجامع، هذا بما أنه علم سموه علم إجمالي، علم اقترن بالشك سموه علم إجمالي، هذا العلم بما أنه علم هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هو قطع،
صحيح.
قطع عليك فهو حجة، فهل تجوز مخالفته؟
لا
تجوز مخالفته. يعني واحد يقول أريد أترك كلا الصلاتين، ما أسوى له واحد، يعني أنت تخالف الجامع.
لو يترك واحدة من عدل له كلاهما، لا واحدة من عدل راح يصير ترجيح بالأمر، وإذا كلاهما راح يخالف الجامع،
راح يخالف الجامع. فيقول أنت الآن إذا جيت وتركت الطرفين حصلت عندك مخالفة قطعية،
حسب تعبير حالة الردع من قبل الشارع عن القطع.
أي ما يصير، ما يصير الترخيص. أي وإذا لا قدمت إحدى الجانبين على الآخر راح يصير عندك شنو؟ موافقة احتمالية، احتمال ان انت اصبت الواقع، او مخالفه احتماليه، احتمال ان انت شنو خالفت الواقع. فنجي الان على القاعده الثانويه، الجيل الاول تجري فيه البراءه الشرعيه، شك في التكليف، مشك في التكليف فنجري فيه البراءه. الجيل الثاني شك في التكليف تجري فيه البراءه، سببت انت الان
هذا احتياط صار،
لا سويت شك في التكليف في الاثنين،
كلاهما يتركهم،
كلاهما تركهم.
اي هذا خالف، ايش كانما ما عملت القطع،
اي تخالفت القطع الان،
يستحيل الرد،
يستحيل الرد. فالان اذا طبقت البراءه الشرعيه على كلامك توقعت فيه محذور، فما تقدر تطبق البراءه الشرعيه، فتضطر ترجع إلى القاعدة الأساسية. شنو أنا أسستها؟
الاحتياط،
إن أنا أجيبهم اثنينهم. أنتم شنو أسستوا؟
البراءة،
براءة العقلية، هذا يلزم منه مخالفة الواقع. شفت شلون؟ هني ظهرت
القاعدة الأولية والثانوية ما يقدرون هم.
يعني هو على هو الآن السيد يعتبر هذا منبه على أن شنو؟ على أن المشهور يقع في مأزق. إذا في القاعدة الأولية عند الشك والتكليف ما تقولوا بالاحتياط، راح تقعون في مأزق بعد ذلك إذا لم تستطيعوا تطبيق البراءة الشرعية. انتبهت شلون؟ وإن كان هم بعد إليهم جوابهم، هذا في محله. زين نقرأ هذا. قال قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة،
علم تفصيلي،
هذا علم تفصيلي، وقد تشك في سفره في سفر أخوك، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر، هذا هو العلم الإجمالي، صح ولا؟ وقد تشك في سفرهما معا، هذا الشك الساذج أو الشك البدوي أو الشك الصرف أو الشك المحض، هذا الشك المحض هو اللي نجري فيه شنو؟ البراءة. سابقا احنا يمكن نسولف عن الاحتياط وعن وعن البراءة، نسولف عن هذا الشك البدوي. قلنا هناك ثلاثة أنحاء للشك: شك بدوي، شك يتجامع مع العلم، هذا العلم الإجمالي اللي هو هذا محل الكلام، شك مسبوق بعلم، هذا الاستصحاب اللي راح يأتي إن شاء الله. هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا؟ فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، علم إجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر وضوح. شنو الوضوح؟
اللي هو السفر، أحدهما لابد من السفر،
أو أن هناك وجوب لأحد الصلاتين
مثلا،
إيه، وعنصر الخفاء، عنصر الوضوح في الجامع، وعنصر الخفاء في الأطراف، إيه، والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلان، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر، فمن جهة علم ومن جهة شك. زين. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، هذه صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذه طرفا العلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي أو الروحي الجوهري بكلا عنصريه، زين، علم الإجمالي مع اللي هو عنصر الخفاء وعنصر الوضوح، وهي إما وإما، إما الذي سافر فلان أو علان. تقول في مثال المتقدم: سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر.
سافر هذا
سافر سافر خلاص، هذا الجامع أن هناك سفر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة وهو السفر يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما وإما هذا يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. هذا مثلا الشبح اللي تشوفه من بعيد، إما مثلا أسد، إما حيوان وإما إنسان، أنت تقول إما وإما، يعني عندك
أعرف أنه حيوان،
أعرف أنه موجود من الموجودات، لكن إما إنسان وإما وإما حيوان، أي مو جني يعني مثلا.
شبح
هذا بعد يستدلوا في الفلسفة لما يجي يقولوا الدليل على أن الوجود متحقق أو أن الوجود مشترك معنوي، مثل ما أن هذا موجود هذا موجود، أن أنت أساسا المقسم ثبتنا تقول هذا موجود من الموجودات، غاية ما في الأمر هو لو إنسان لو حيوان، فإذا يقول وجود مشترك معنا ويحمل عليهما بالتساوي، هذا موجود هذا موجود، غاية ما في الأمر تريد تعينه شنو هو. تل ذلك على وجود علم الإجمالي في نفوسنا. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، هذا معرب من سادة، ما يقولوا سادة، أعطيني بيض سادة يعني ما بيشي ساذج، هذا بعد ما مخلوط يعني، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي. أي هذاك ويا علم، هذا ما ويا علم، يعني ذاك مخلوط، هذا مو مخلوط، ذاك كوكتيل. شو يسموه؟ يسموها فخفخينة، ذاك كوكتيل. لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم
نفسه.
شنو هذا مرادة؟ لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك. يعني هو هذا الشك من وين جاي؟ جاي بسبب علمك الإجمالي. لو عندك علم تفصيلي كان ما طلع الشك. صح لولا الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا اتجاه الحكم الشرعي.
مثل الشبهة الحكمية راح
أي تالي راح يذكر الشبهة
الموضوعية.
زين لو ما راح يذكر
هسه
اي هم بعد شبه الموضوعية يذكرها. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، هذه الحالة الأولى. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي، هو أنا ما أدري الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة العيد لو ما أوجب صلاة العيد،
ما ظهر العصر أعرف وجوب صلاة،
نعم، غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، شبهة تعلقت بالحكم، فلذلك سموه شبهة حكمية. والشك في وجوب صلاة الظهر أو الجمعة هذه شبهة حكمية. شنو
يعني علم إجمالي؟
شبهة حكمية وجوبية، شبهة حكمية وجوبية، لأن تارة شبهة الحكمية وجوبية وتارة تحريمية مثل ما قلنا سابقا. ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتارة تكون عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، وأخرى عالم إجمالا بوقوعها في أحد إناءين لا على التعيين، وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. هذا متعلق بالموضوع، صح ولا؟ موضوع من الموضوعات، مو هذا مو حكم من الأحكام، موضوع يعني هذا العين الخارجية، هذا ما ورد من الموضوع. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية، شوف رجع إلى ذاك المبحث، يقول هني تظهر ثمرته. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن يا حالة على الثالثة الشكل البدوي، أي حالة الشكل البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. فقلنا إذا كان هناك شك في التكليف القاعدة العقلية، إحنا نقول احتياط، المشهور قالوا براءة، ثالث انتقلنا إلى الشرع، كلانا قال بالبراءة الشرعية. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك سابقا بصورته الساذجة، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا تجري؟ لا تركه، تجري أو لا تجري؟ انزين واحد راسل رسالة يقول مبارك عليكم الشهر، يقدر المكلف يحول من مقلد إلى مقلد، من مقلد إلى مقلد في مسألة الصيام، تقليد من مقلد إلى آخر في مسألة الصيام؟ يعني يصوم على فتاوى فلان ما يصوم على فتاوى علان. ها وش رايك يا شيخ؟ جاوب عليه لو ما تجاوب عليه. ها
بس بمورد الاحتياط ممكن
احتياط لا اعلم فلا اعلم، بس اذا انت تعتقد ان هذا اعلم قامت البينه عليه خب تقلده بعد شو بعد تروح لغيره
بل يجب هو
لا اذا ماكو اختلاف في الفتاوى هو متى يرجع الى الاعلم
عند الاختلاف
عند الاختلاف في المسائل فاذا ماكو اختلاف تقلد اي منهم شيء. احنا نحاول اليوم ناخذ بعد هذا منجزية العلم الإجمالي، وأما انحلال العلم الإجمالي مع مواضع التردد هذا بعد بحث مستقل يعني مرتبط بالعلم الإجمالي
هو بسيط
يعني. اي نخليه لبعد شوف يعني اذا صار مجال دخلنا على الاستصحاب. زين، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي الى علم بأحد الأمرين وشك في هذا وشك في ذاك. ففي يوم الجمعة أطراف يعني ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، والعلم بوجود أحد الأمرين بوصفه علما هذا اللي قلناه بما أنه علم فتشمله حجية القطع تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا
لأجل الشك نترك الأمرين.
أي تروح لأن أنت تشك في الأطراف والله خلني أتركهم اثنين هم
هو بعد ثابت قطع.
أي والجمعة الظهر والجمعة لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمر، كما أن العلم التفصيلي حجة ومنجز على الإنسان كذلك العلم الإجمالي حجة ومنجز على الإنسان، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا، والعلم حجة عقلان. هذا لما نقول القطع حجة، حجة بحكم
العقل.
حكم العقل في جميع الأحوال، وما يقدر الشارع أن ينتزع الحجية من القطع في جميع نعم يزلزل نفس القاط في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا، ويؤمن الرأي الأصولي السائد المشهور في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت حجية للعلم بأحد الأمرين فحاس، مو بس يقول إن الجامع هذا علم وحجة
كلاهما
لا، مو بس يقول إن ترى الجامع حجة، هم يقول بعد شيء آخر بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي إذا إنسان عنده علم تفصيلي ويرخص في مخالفته. زين، وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور رأي من الشارع عن القاط، أنه إذا أراد الشارع أن يرخص، افترض أن أراد الشارع أن يرفع الحجية زين ويرخص، راح يرخص إما بحكم واقعي وإما بحكم ظاهري. إذا رخص بحكم واقعي لازم اجتماع الضدين
بين النقيضين، اعمل لا تعمل،
أي أو نقيضين يصير، هو ذاك يقول لا اعمل، هذا يقول له
لا تعمل،
لا تعمل. هو نفس العقل أصلا، لأن إذا أنت قطعت إن هذا حجة قال لك اعمل، صدر من الشارع
لا تعمل،
تناقض شلون أو ضدين، خلينا نقول على الضدين لأن هذا واقعي هو ذاك يقول هذا واقعي، واقعي واقعي صار اجتماع ضد
يعني أكو مصلحة لا تعمل على مفسدة صارت.
لا أنا مو أريد أوصل لهذا، أريد ضدين، إن هذا يقول واقع ترخيص بحكم واقعي وهذا يقول حكم واقعي صحي مصلحة مفسدة إيه، وإما أن شنو يرخص بحكم ظاهري، خب الترخيص بالحكم الظاهري يعني يأتي بعد الشك والجهل بالحكم الواقع، وهذا ما عنده شك ما عنده جهل، هذا عنده علم
قطع.
عرفت شلون؟ فكلاهما محال، الترخيص بالواقع أو بالظاهري. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة الشرعية النافية للإحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك، ولكن الرأي السائد في علم الأصول هم نفسهم يقولوا ما نقدر نطبق البراءة في الاثنين لأن يلزم منا مخالفة الجامع. زين، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا. معنى
القطع بوجوب أحدهما،
أي مع أنك تقاطع عندك علم، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم.
أحد الطرفين زين نتركه.
إذا تقول أحد الطرفين والله هذا دون هذا، هذا يزمن الترجيح بلا
مرجح.
بلا مرجح.
ينتقف عندهما.
أي. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر هذا براءة دون هذا، وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معاً، لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجعه على الآخر، وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، القاعدة يعني مثل ما يقول متساوية النسبة للطرفين، فليس صارت إلى هذا دون هذا. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة لأي واحد، لهي البراءة الشرعية لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية. فبعد نرجع إلى القاعدة الأولية قائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن
حتى القاعدة الأساسية اللي هي البراءة العقلية هم لا يمكن
تماثق، أي على مبنى المشهور يعني راح يصيروا في مأزق. أي. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين ندرك الفرق بين الشك، الكاف اصطدمت بالقاف ووخرتها بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي، فالأول يدخل
الشك البدوي
في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، لكن الثاني المقترن بالعلم الإجمالي يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط، وفي ضوء ذلك نعرف احتياط العقلي، وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. الآن يذكر بعض المصطلحات اللي ذكرناها، ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا
موافقة قطعية،
موافقة قطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية
يقطع
عنه خالف. نعم، إذا تركهم. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. واضح هذا؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.